Sekarang, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ijzi shaykhana anna khayran wa barik fi waqtihi wa fi ilmihi. Qala Ibn Hajar rahimahullah. Qala wa li Muslimin an Umar fi fadl al-qawl kama yaqul al-mu'adhdhin kalimatan kalimah. سوى الحي على تين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الصنعاني رحمه الله تعالى ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تين حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يخصص ما قبله في الحي على تين أو يقيده فيقول أي السامع لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول
لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل واحدة منهما. وهذا المتن هو الذي رواه معاوية عند البخاري عمر وعند مسلم
وعمر
رواه معاوية عند البخاري وعمر عند مسلم. وإنما اختصره المصنف فقال وللبخاري عن معاوية أي القول كما يقول المؤذن إلى آخر ما ساقه في رواية مسلم عن عمر. إذا عرفت هذا فيقولها أربع مرات. ولفظه عند مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى أن قال ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ويحتمل أنه يريد إذا قال حي على الصلاة حولق وإذا قالها ثانيا حولق
إلا في الصلاة حوقلة
طيب. ومثله حي على الفلاح فيكون أربعا. ويحتمل أنه تكفي حولقة واحدة عند الأولى
حوقلة
عند الأولى من الحي على تين. قال وقد أخرج النسائي بن خزيمة حديث معاوية وفيه يقول ذلك. وقال المصنف في فضل القول
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث معاوية عند النسائي فيه ما ظاهر أنه يجمع بين الحوقلة والحيعلة, وهو أنه قال كما قال المؤذن إلا في الحيعلتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله, وفي آخرها قال فقال وفيه يكون ذلك أي قال كما قال المؤذن. فإما أن يحمل على أنه قال كما قال المؤذن في سائر الكلمة إلا في الحوقلة, وهذا واضح كما تقدم قبله. وإما أن يحمل على أن الذي رفعه هو أن يقول كما قال المؤذن إلا بحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يعود ثم عاد معاوية فقال كما قال المؤذن اجتهادا منه على أن الروايات التي فيها عند ابن خزيمة والتي رواية الصحيح هي الثابتة وليس فيها أنه زيادة وفيه يقول ذلك هي الثابتة وليس فيها زيادة فيه يقول ذلك لأنها من طريق عبد الله بن علقمة بن وقاص. هذه الطريق التي فيها يقول ذلك في طريق عبد الله بن علقمة بن وقاص وهو مجهول كما في الصحيح هو المقدم, ورد عند ابن خزيمة كلفظ الصحيح وهو لفظ صحيح ليس فيه زيادة ثم يعود أي فيقول ذلك فيقول ذلك حتى في الحيعلتين يقول كما قال الجمع بين الحيعلة والحوقلة. يعني فعلم من هذا أن القيم ما قاله ابن القيم رحمه الله فيما قرأناه بالأمس أن الجمع بين الحوقلة والحوعلة ما عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحوكلة بدل عيار الصلاح عيار الفلاح هو الأفضل، لأنه استعانة على المجيء، لذلك النداء لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال مثل ما قال المؤذن ولم يجمع معه الحوكلة لا ينكر عليه، يعمهم يقول مثل ما يقول على أنه مخصص كما ذكر الصنعاني.
قال وقول المصنف في فضل القول، لأن آخر الحديث أنه قال إذا قال السامع ذلك من قلبه دخل الجنة، والمصنف لم يأتي بلفظ الحديث بل بمعناه هذا. والحول والحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل لا حول لا حول أي لا حول نعم لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، فقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته.
لا تحول سيكون هنا بمعنى لا تحول.
قال ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود مرفوعا. فاعلم أن هذا الحديث مقيد لإطلاق حديث أبي سعيد الذي فيه وقولوا مثل ما يقول.
على هذا فلا يقال حي على الصلاة مثل ما يقول المؤذن، وإنما بدلها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أنه قد جاء أنه عن معاوية أنه قال حي على الصلاة، إذا قال حي على الصلاة حوكل ثم قال مثل ما قال، فلا لو قال من ينكر عليه.
قال وقيل يجمع السامع بين الحيعلة والحوقلة،
هذا قول غير صحيح. الأثير في النهاية هكذا ذكره الجهري بتقديم اللام حولقة على القاف، وغيره يقول الحوكلة بتقديم القاف على اللام، فغير الجوهري يقول حوكلة، وإنما قاله الجوهري حولقة لعله صار يعني ماذا استصحيح أو لعله هام منه أو منظر المتداول حوكلة حيعلة سبحلة حمدلة هكذا.
قال عملا بالحديثين والأول أولى، لأنه تخصيص للحديث العام أو تقييد لمطلقه، ولأن المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من السامع والحوقلة، فإنه لما دعي إلى ما فيه الفوز لما دعي إلى ما فيه الفوز والفلاح والنجاة وإصابة الخير ناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعف القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. ولأن ألفاظ الأذان ذكر لله تعالى، فناسب أن يجيب بها إذ هو ذكر له تعالى. وأما الحيعلة فإنما هي دعاء إلى الصلاة، والذي يدعو بها هو المؤذن، وأما السامع فإنما عليه الامتثال والإقبال على ما دعي إليه وإجابته في ذكر الله لا فيما عداه.
طيب هذا على نبيه ابن القيم أيضا زاد المعاد على ما ذكرناه.
قال والعمل بالحديثين كما ذكرنا هو الطريقة المعروفة من حمل المطلق على المقيد وتقديم الخاص على العام، فهو أولى بالاتباع. وهل يجيب عند الترجيع أو لا يجيب؟ وعند التثويب فيه خلاف، قيل يقول في جواب التثويب.
أما بالنسبة للترجيع فإنه يقول يسمع نفسه المرجع، إذا أسمع نفسه نحن يعني ماذا ما أشاع ذلك وما رفع صوته به لا يحتاج إلى إجابة، إنما إذا رفع صوته به حتى يسمعه من حوله لا يعني يجيب، وإلا في الأصل أنه يقول في نفسه مثل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا حتى ما يسمع إلا نفسه، فإن سمعه غيره وقال لا ينكر عليه. والتثويب إيش؟
قال وعند التثويب فيه خلاف، قيل يقول في جواب التثويب صدقت وبررت.
ما ثبت فيه على شيء، يقول مثل ما يقول ذكر الصلاة خير من النوم، فالسامع له يقول مثل ما يقول، لأن له صلاة عبارة ما ثبت فيه شيء.
قال: وهذا استحسان من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد.
السنة التي تعتمد فقول مثل ما يقول، ما دام مشروعا يقال فيه مثل ما يقول. إذا قال حيا أو قال أن ماذا حيا لخير العمل، هذا ليس بمشروع، ما يتابع على البدعة، يتابع على الحق والسنة، والبدعة يجب أن تهجر.
قال: فائدة أخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها.
هذه الفائدة غير صحيحة، يا ليتها ما أتبعها. ذلك أن الحديث عند أبي داود قال: حدثنا سليمان بن داود الأتكلم قال: حدثنا محمد بن ثابت هو العبدي عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن رجل من أصحاب بلال، فذكر الحديث وهو ضعيف بمرة. فيه محمد بن ثابت ضعيف، فيه رجل مبهم، فيه شهر بن حوشب، فيه تردد بين الصحابي أيهم يعني، وكون اختلاف على الصحابي لا يضر يعني، هذا معلوم، لكن هذا يدل على أن السند فيه ارتباك اضطراب. من هو هذا الصحابي؟ تارة قالوا عنه أبو أمامة، وتارة قالوا عنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الارتباك من بعض رجال السند من شهر أو من غيره. بل الفائدة أن تعلم أن الحديث ضعيف لا يصح، فيه ثلاث علم: ضعيف محمد ثابت العبدي، ثم شهر مشهور، وسوء الحفظ من طريق بداية، علم ذلك من طريق بداية أخرجه البيهقي على ذلك. الشارع سيعيد الحديث معذور البيهقي في آخر الباب، لا بأس، هذا أنت عليك الشيخ الألباني أيضا. تفضل. واعتبر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع اعتبر هذا القول من البدع، ونقلناها عنه في أحكام الجنة وبدعها، قول أدامها الله أقامها وأدامها من البدع، يقول هذا من المحال. الطرطوشي قال هذا من المحال ما دام السنة وقدر إلى آخر.
قال: وقال في سائر الإقامة بنحو حديث، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان، انتهى. يريد بحديث عمر ما ذكره المصنف وسقناه بشرف من متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة كلها. قال: وعن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص وأبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، فلم يزل عليها مدة حياته صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنين من خلافة عمر، ثم عزله وولاه عمان والبحرين، وكان من الوافدين عليه صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، وكان أصغرهم سنا له 27 سنة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الردة، فقال لهم: يا ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ردة. فامتنعوا من الردة، مات بالبصرة 51. قال أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، أي اجعل أضعفهم بمرض أو زمانة أو نحوهما قدوة لك، تصلي بصلاته تخفيفا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ.
هذا معروف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمم الناس فليخفف. ليس معناه أن الإمام يقتدي بالمأمون، لكن معناه أنه يراعي شعور المأمومين وأحوالهم، فإذا بكى الصبي خفف، اشتد بكاء صبي خفف، لأن ذلك يسبب ألما لأبيه أو لأمه أو ربما حتى الولد، وإذا رأى ما يستدعي التخفيف خفف، وإذا كان خلف ذلك الإمام كبار سن أو كذلك بعض من هو مشغول ونحو ذلك خصف علم ذلك أو لم يعلم، لأن الناس فيهم هذا، إما المريض إما الضعيف إما الكبير إما بالحاجة، ولهذا التخفيف هو الأصل إلا ما جاء به الدليل. وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف، سيأتي من هذا الشيء إن شاء الله. بس بس هذا سببه إن المعارض ما بيان ما قاله الصنعاني.
قال رحمه الله تعالى: واتخذ المؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال: الحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير، قد ورد في أدعية عباد عباد
الرحمن. نعم الحديث صحيح، احتج به صحيح، قوله صححه الحاكم إلى آخره، ظهر وفعل مسند هكذا. طيب.
قال: وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله
بالحسنى. عباد
نعم. وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون: وجعلنا للمتقين إماما. وليس من طلب الرياسة المكروهة، فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا
يكونه قد جعل الإمام قوم، هذا لا ينكر عليه، لأنه ليس من طلب رياسة الدنيا، لهذا أكره النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، مع أنه قال: لا نعطي الأمر من سأله، هذا الأمر من سأله.
قال: التي لا يعان من طلبها ولا يستحق أن يعطاها، كما يأتي بيانه أن يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه فيجعل أضعفهم كأنه المقتدي به، فيخفف لأجله ويأتي بأبواب الإمامة في الصلاة تحقيقه، وأن يتخذ المتبوع مؤذنا وأنه يتخذ المتبوع مؤذنا يجمع الناس للصلاة، وأن من صفة المؤذن المأمور باتخاذه ألا يأخذ على أذانه أجرا أي أجرة، وهو دليل على أن من أخذ على أذانه أجرة ليس مأمورا باتخاذه. وهل يجوز له أن وهل يجوز له
ليس مأمورا باتخاذه، معناه أن أخذ الأجرة على الأذان أمر مكروه، بل على سائر المبرات والقربات اشتراك ذلك أمر مكروه. إذا أعطي عن طيبة نفس أو تطور ما أعطيت من هذا المال فخذه فتموله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، أما الاشتراك هو مكروه.
قال: وهل يجوز له أخذ الأجرة؟ فذهبت الشافعية إلى جواز أخذه الأجرة مع الكراهة، وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنها تحرم عليه الأجرة. في هذا الحديث قلت: ولا يخفى أنه لا يدل على التحريم. وقيل: يجوز أخذها على التأذين في محل مخصوص، إذ ليست على الأذان حينئذ، بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد.
يعني معناه على أنه ما يأخذ أجرة على أذانه، ولكن على ملازمة هذا الأوقات، تحرير الأوقات وإشعار المسلمين بذلك، على هذا العمل يعني كأجرة الرصد. نعم. وهذا فيه نظر، إذا اشترك
فتح الأبواب،
إيه فتح الأبواب وتغليق وكذا، هذا عمل يستحق عليه، يستحق عليه العطاء، إلا أنه فيه نظر. معروف أنه المؤذن، معروف أنه المؤذن، فيكون إذا اشترك على أذانه مكروه، وإن أعطوه على ذلك الأذان أو على ذلك العمل لا بأس.
قال: وعن مالك بن حويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أخرجه السبعة. قال: وعن مالك بن حويرث بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون المثنى التحتية وكسر الراء وفاء مثلثة، هو أبو سليمان مالك بن حويرث الليثي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده 20 ليلة، وسكن البصرة ومات سنة 94 بها ومات سنة 94 بها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أخرجه السبعة. قال: وهو مختصر من حديث طويل، أخرجه البخاري بألفاظ أحدها قال: ما لكم
حديث أتم من هذا أو أطول من هذا، لأن الطوال كما علمتم يعني قد ألفوا فيها في الطبراني الحديث الطوال، قوله وهو مختصر من حديث أتم من هذا أو أطول من هذا، هذا الكيف.
قال أخرجه البخاري بألفاظ أحدها قال مالك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. زاد في رواية فصلوا كما رأيتموني أصلي. فساق المصنف قطعة منه هي موضوع ما يريده من الدلالة على الحث على الأذان ودليل إيجابه للأمر به وفيه أنه لا يشترط في المؤذن غير الإيمان لقوله أحدكم.
كلام طيب. وفيه الأذان في الوقت ومن أذن قبل الوقت يعيد الأذان وعلى ذلك أهل العلم. في قوله لأمكم يعني أمكم أكبركم أي أكبركم إذا كنتم متساوين فيما تستحقون به الإمامة. أما إذا كان الأكبر دون غيره من حيث العلم والسنة وقراءة القرآن فالأقرأ هو المقدم. عمر بن سلم الجرمي كان يؤم قومه به كبار القوم. فيه فليؤذن لكم أحدكم على ما ذكر أن الأذان واجب وأن الأذان لا يشترط فيه إلا يعني الإسلام. أما قوله أما الكبار السن أو كذلك لا يشترط فيه ما يشترط في الإمامة أو الأعلم أو الأحفظ ما يشترط فيه. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم أيضا إضافة إلى ما تقدم ذكره وليؤذن لكم أحدكم ليس يشمل النساء إنما هو شامل للرجال لا الإمامة ولا الأذان ليس من شأنها. الجمهور على أن أذان المرأة مكروه فإذا أذنت لنفسها بمفردها أو أذنت نعم النساء قال ابن عمر أنا أنهاهم عن ذكر الله هذا إذا كان عندها وإلا فالأصل أن المرأة بل نقل إجماع أن المرأة لا تأذن ولا تقيم وإنما تصلي بغير أذان ولا إقامة جمع نساء أو كم من مفردها هذا هو. فإذا أذنت وسمع صوتها الرجال فذلك منكر فاحش سبب الفتنة فلا تخلعن بالقول ثبت مع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا إلى هنا. مجنون المكرفون مجنون ما يعتمد آثمة ولا يعتمد أذانها بالاتفاق نعم هل حسب
عندنا مثلا عشوائي أيام
والنساء أذننا لا تكمل أكثر الجميع.